أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. انتهينا إلى الصحيح في وجه التقديم الخاص المنفصل على العام، هو على أساس القرينية النوعية في البيان اللي تتمثل في المقام بالنسبة للتخصيص في البيان. هو نفس الكلام الذي أشارنا له في الخاص المتصل يأتي هنا، إلا أنه في الخاص المتصل ما في عندنا حينئذ إلا هذه المخالفة اللي هي حينئذ تقديم الخاص المتصل إذا انعقد الظهور التصور لكل منها، كما لو ورد لا تكرم أي عالم حتى النقطة ثم قال أكرم الفقيه، مش الخاص المتصل بشقي الأول والثاني أكرم كل عالم عادل أو أكرم العلماء إلا الفصاق في البيان. هذا الخاص المتصل من الطراز والشق الثالث في البيان، وهو على أساس القرينية النوعية في البيان اللي أحد أبرز مصادقه اللي هو مسألة التخصيص في البيان كالتقييد والأظهرية التي سوف تأتي. وحاصل المطلب في المقام أنه نحن على كل حال ارتكبنا مخالفة، اللي هو أنه فصلنا بين القرينة وذي القرين، القرينة اللي هو الخاص وذي القرينة اللي هو العام، بدليل أنه كان منفصلا عنه ولم يكن معه. طيب لما فصلنا حينئذ بينهما نحن بين أحد خيارين، بين أحد أمرين، يعني في عندنا مؤونة ارتكبت في البين ومخالفة ارتكبت على كل حال، اللي هو الفصل بين القرينة وذي القرينة بخلاف الخاص المتصل، هي المخالفة حينئذ لم ترتكب. نحن بين أحد أمرين، إما أن يكون العام هو القرين على الخاص ويدوير بتطلعوا فيه، يمكن ما بتعرف، يعني لو أخذنا بالأقوائية الظهور وكان العام مثلا أقوى ظهورا من الخاص من قبيل يحرم إكرام أي عالم ثم ورد أكرم الفقيه في قلبه، واضح بهالكلام إذا بدنا نعمل على الأظهرية هيك بتكون حديث. فنحن بين أحد أمرين، إما أن تكون باب قرينية العام على الخاص أو بالعكس، ليس مستحيلا وليس حينئذ يلزم اجتماع المستحيلات فيما لو جعلنا العام قرينة على الخاص، بس فيه مخالفة حينئذ أشد وآكد من العكس، وهو شو جعل الخاص حينئذ قرينة على العام باعتبار أنه شو أضيق دائرة في البين، فكأنه مأخوذ بعين الاعتبار العام، مش نحن نقول بملاك النظر ونفوت من الحكومة والنظر وبشو لخلاه ويديك قال لا تكرم أي عالم أو أكرم كل عالم في البين، ويدعى بيجي لا حصة العلماء إما الفقيه أو بالنسبة للفاسق في البين، هونيك عم يقول له أكرم، هون عم يقول له لا تكرم مثلا فصاق العلماء في البين. فأخذ حينئذ حصة من ذاك الذي تناوله العام بوجوب إكرام أو بحرمة إكرام، وجاء لهذا الحصة وعالجه وأثبت حينئذ حكم معين في البين. هذا يكون قرين على ذلك، وهذا هو الجاري على وفق حينئذ الطبع العام في البين. العكس أن يكون العام اللي ورد فيه أي عالم أو كل عالم في البين أن يكون هو القرين على ذاك الخاص له الفقيه أو فصاق العلماء، يمكن وليس مستحيلا، بس هذا فيه مخالفة أشد وآكد وأفظع في البين. لما يكون الأمر حينئذ كذلك فما يكون فيه مخالفة أقل، لأنه على كل حال المخالفة ارتكبت اللي هو الفصل بين القرينة وذي القرينة، لكنه هذه المخالفة هل تنضم إليها شيء في فظاعة وشدة في البين أو لا؟ ولذا هون ما بتكونش حينئذ نحن بين أما مخالفتين أو مخالفة واحدة، يعني بين أقل وأكثر، نحن لا أمام مخالفة واحدة بس، مخالفة فيها فظاعة وشدة ولا يقتضيها الدليل، أو لا مخالفة إذا مقدار فصلت بين القرينة وذي القرينة بين الخاص والعام، ولا نعلم أن القرين العام أو الخاص في البين، لكنه أن يكون العام هو القرينة هذا شيء ما لا تقوم له السماوات والأرض، بخلاف حينئذ العكس ليكون فيه الموضوع أضيق ومتناول حصة ومفردة من مفردات حينئذ لتناول العام بوجوب الإكرام أو بحرمة الإكرام فيه. هذا الذي نريد أن نشيره. وعلى هذا الأساس مع هذه القرينية يعني أن للمتكلم أن يحدد مراده النهائي من خلال ما يأتي به يكون مفسرا وموضحا بالنسبة لي ما تقدم العام، بلا فرق بين أن يكون العام انحلاليا استغراقيا أو يكون العام مجموعيا في البين، بمعنى أن الخاص ليس فقط وفقط حينئذ همه بالاقتطاع والإخراج، همه بالاقتطاع وبالتحديد بأصل حينئذ الخاص، أصل بيانية الخاص وأصل قرينية الخاص أخرج حينئذ الفقيه من حرمة الإكرام أو أخرج فساق العلماء من وجوب الإكرام في البين، واضح إذا بالنسبة بأصل بيانيته وبحده في البين. قال أن المقدار حينئذ المتبقي يكون العام حينئذ حجة فيه. ليش؟ لأنه نحن بين أحد أمره، إما أن يسقط العام عن الحجية في تمام الباقي وإذا إذا أمر كثير يعني فيه مخالفة ومؤونة شديدة في البين، أو لا المقدار الذي يسقط فيه عن الحجية الذي اقتطعه الخاص ومقدار ما أخرجه الخاص باعتبار بيانية وقرينية الخاص بالنسبة للعام في البلد، فيكون وزانه وزان حينئذ الحكومة، كيف أنه بالحكومة الذي يقتطع يخرج الشيء ويحدد المقصود من المحكومة، كذلك الحال هنا عينا بعين بالخاص بأصل بيانية الخاص وقرينية الخاص عم يقتطع عندك مثلا فساق العلماء من وجوب الإكرام وعم يحدد لك حينئذ أن الذي يشمله دليل الحجية هو المقدار حينئذ المتوقع. ليش؟ لأنه خلاف ذلك هو أنه يسقط العام الحجية في تمام الباقي، وهذه مخالفة أشد لا يقتضيها الدليل في البحث. فلذا حينئذ نقول بأن دليل الحجية يشمل العام، بس مش يشمل العام على بعرضه العريض حتى يقع التنافي فيما بين العام والخاص بالنسبة لما قام عليه الخاص في البحث، وإنما يشمل العام بمقدار ما عدا الخاص، بمقدار ما عدا ما أخرجه الخاص واقتطعه الخاص حينئذ من العام في البين، وبالتالي سوف لا يسري التنافي فيما بين العام والخاص المنفصل إلى دليل الحجية، وإنما يبقى هذا التنافي بينهما على مستوى الدلالة ومدلول كل من الخاص والعام. وأما إلى دليل الحجية لا، مش عم يقول لك العام حجة حتى بالنسبة لفساق العلماء في البيان، وهذيك عم يقول لك الخاص حجة بالنسبة لمدلولي اللي هو فساق العلماء، ساعتها قاطع من السور في تنافي، وهذا التنافي يصري إلى دليل الحجية، وساعتها بيدخل بالتعارض المستقر وما بيعش التعارض بينهما تعارض بدوي في البحث، بس رح يكون تعارض مستحكم ويصل إلى دليل حجية كل من ظهور العام وظهور الخاص. الأمر ليس كذلك. ليش؟ لأنه للمتكلم أن يحدد مراده حينئذ من خلال الكلام الذي يأتي به بعد ذلك، سواء بكلام متصل أو لا بكلام منفصل في البيان. غايته هذه الكبرى اللي أشار لها الميزة قدس روحه أنهما يكون على تقدير اتصاله هادما للظهور، على تقدير انفصاله يكون هادما للحجية ومسقطا حينئذ للظهور، ما بتصرف. ولذا العام حينئذ إذا ورد الخاص المتصل بيبدل بالظهور، ولكنه إذا ورد الخاص المنفصل في البين خاص منفصل ما بيبدل بظهور العام، يبقى ظهور العام على ما هو عليه ولا ينقل بالشيء عما وقع عليه، وإنما يسقط حينئذ حجية العام بمقدار ما اقتطعه الخاص، ويحدد حينئذ حجية العام بمقدار الباقي، لأن خلاف ذلك وهو إسقاط حجية العام بالكلية سواء كان عموم استغراقي أو عموم مجموعي في البين أو عموم بدلي هذا فيه مخالفة أشد وبحاجة إلى عناية ولا يقتضيه الدليل والبيان حسب الفرض فيه. إذا تمام ما يرتبط حينئذ ببحث العام والخاص، أو فقل القرينية النوعية التي تمثل بالتخصيص. بعد ذلك ننتقل إلى آخر القرائن النوعية اللي هي مسألة الأظهرية في البحث، تقديم الأظهر على الظاهر أو النص على الظاهر في المقام. وهذا أيضا الكلام فيه على أحد على مرحلتين، مرة بالأظهر والظاهر متصلان في البين، ومرة أخرى الكلام عن الأظهر والظاهر اللي بيكونوا شو منفصلين. الكلام أولا بالنسبة للأظهر والظاهر المتصلين، وهون له عدة حينئذ شقوق وصور، لأنه مرة قد نصور على مستوى الدلالة التصورية والظهور الوضعي أو الظهور السياقي في يعني نتيجة الأنس ومدري شو والآخرين، وأخرى لا على مستوى الظهور التصديقي حينئذ ظهور حال المتكلم هذه كله بالمتصل، أظهر وظاهر هو متصل فيها. أما فيما إذا كان حينئذ متصلا وعلى مستوى الظهور التصوري، لنمثل بهذا المثال، مثلا رأيت مثلا أسدا، خلنا نفترض يرمي، رأيت أسدا يرمي في البحر. هلأ في عنا الأسد وفي عنا يرمي. الأسد في له مدلول وضعي اللي هو الحيوان المفترس، وإله مدلول مجازي اللي هو عبارة عن المقدام، الرجل الشجاع بجامع المقدامية. يرمي أيضا إله شو إله معنى، يعني المعنى الأول اللي يرمي إنه يرميه بنظاره، مثل يعني أسد أسد حقيقي مثلا عم يتطلع فيه وعم يبحث فيه، والمعنى الآخر إنه لا يرميه بنبل، يرميه مثلا بسهم في قلبه بشيء هالقوي. واضح هذا اللي نريد أن نتكلم عنه، وين بيصير في عنا الأظهر والظاهر وكيف بده. فنقول لما قال رأيت أسدا، المعنى المتبادر إلى الأفهام والأذهان المدلول الوضع الأصل هو الحيوان المفترس في قلبه. واضح. ولما ينسبق إلى الذهن هذا المعنى يحجب عن أن يتبادر إلى الأفهام وإلى الأذهان، حينئذ المعنى الآخر اللي هو ملاصق وقريب جدا منه اللي هو عبارة عن كل مقدام بما فيه الرجل الشجاع، يعني انسباق الذهن إلى المعنى الحقيقي حيث لا يوجد قرينة صارفة عن إرادة المعنى الحقيقي في قلبه. واضح. هذا اللي يحجب حينئذ المعاني الأخرى فيها، كيف مثلا الشمس طالعة وبتمنع مثلا من تحجب نور مثلا القمر أو نور مثلا الكواكب الأخرى، كذلك الحال هنا عينا بعين. تبادر وانسباق المعنى الحقيقي من لفظة الأسد هي التي تحجب وتمنع حينئذ من انسباق الذهن إلى المعاني الأخرى، واللي أقرب شيء حينئذ له هو عبارة عن الرجل الشجاع في البحر. هذا إذا جئنا شو لي الأسد في المقام. جئنا لي يرمي، في عنا يرمي حينئذ، يرميه ببصره وينظر إليه مثلا ببصره بكذا، الأسد بيطلع ليس أعمى حينئذ الأسد، هذا يرمي يمكن أنه فعلا رأى أسدا حقيقيا، وهذا الأسد يرميه ببصره في البحر، ولعله أراد اختار هذا المعنى. وفي عنا لا احتمال آخر هو أنه يرمي، لا يرمي بشو بقاوس ومدري شو إلى آخره، أما أسد وحيم الأسد الحقيقي حيم القاوس ما يتم إلاش معنى حينئذ، لا انسجام بين يرمي بالقوس وبين الأسد حينئذ الحقيقي، وإنما الانسجام بين يرمي مثلا بالبصر والأسد الحقيقي أو يرمي لا بالنبل وبالقوس في البين بس الأسد المجازي اللي هو عبارة عن الرجل الشجاع في البحر. هنا نأتي حينئذ تصوير الأظهرية على مستوى الظهور التصوري حينئذ في البحر، وذلك بأن تأتي بكلام آخر حتى على مستوى هو كلمة يرمي مثلا في البحر. واضح. إذا ما تعقلنا حينئذ ذلك على مستوى الظهور التصوري، تأتي بكلام آخر لا يكون هنالك انسجام ما بين المدلول الوضعي للفظة الأسد وبين حينئذ شو يرمي في المقام اللي هو عبارة عن أنه يرمي بالقوس وليس المنظور والمقصود هو يرمي بنظره في المحن. لما تأتي حينئذ بذلك واضح، هل القرنية وين بتنشأ في البين؟ لا في عنا لا تقييد، لا في عنا تخصيص ولا شيء، تنشأ القرنية من أظهرية. أي أظهرية؟ أظهرية حينئذ وضع لفظة يرمي إلى هذا القوس مدرشوه، والذي ينسجم بحسب الذهن مع الصورة التي تكون للأسد المألوف مع يرمي، لأنه في عندك أنت صورة لأسد لحاله وعندك صورة ليرمي لحاله، يرمي مرة بمعنى يرمي ببصره وأخرى يرمي حينئذ بالقوس. الصورة التصورية النهائية المستقرة التي يريد المتكلم أن يخلقها في ذهن السامع إنما تكون على طبق ما ينسجم ما بين يرمي بالقوس وحينئذ لفظة الأسد فيها. المدلول الوضعي لفظة الأسد حينئذ هو الحيوان المفترس، في تنافر وعدم أنس ذهني ما بين الحيوان المفترس وبين حينئذ يرمي فيه البعيد. أنا ساعتها شو بنعمل؟ يكون ذلك قرينة على أن المقصود من الأسد حينئذ مش الحيوان المفترس، بل ما كان الحيوان المفترس يحجبه من لفظة الأسد. الحيوان المفترس شو حجب عنا من لفظ الأسد؟ حجب عنا الرجل الشجاع في قلبه، فيكون هو حينئذ المنظور حينئذ من تلك اللفظة. ففي عنا ظهور تصور لفظة الأسد مستند إلى الوضع في البيت اللي هو الحيوان المفترس. في عنا ظهور تصور لفظة يرمي مستند أيضا إلى الوضع اللي هو مرة يرمي بنظره مرة يرمي بالقوس في البيت. واضح. وقت اللي جمعنا حينئذ هذه اللفظة مع تلك، رأيت أسدا يرمي، جمعت هاتين اللفظتين، ويرمي بالقوس، ما في انسجام بينه وبين يرمي بمعنى الحيوان المفترس. واضح. فهم ساعتها بده تخلق لنا صورة ثالثة تكون هي الصورة الذهنية والصورة التصورية النهائية المستقرة التي يفنى فيها كل من هذين الظهور. إما يفنى ويتبدل بصورة ذهنية أخرى وهو رجل شجاع حينئذ هو الذي يرمي بالقوس، أو أنه لا، نفس الصورة تجتمع مثل ما مر معنا مثلا بالتخصيص، وفي غير التخصيص بالتخصيص مر معنا أنه لا، تبقى على تلك الصورة التصورية للعالم. والصورة التصورية للعادل حينئذ في البين أو إلا الفصاق اللي فيه عملية اقتطاع، ولكن هود اثنينتهم يندمجان حينئذ ويفنيان في صورة تصورية حينئذ ثالثة تكون هي الصورة النهائية المستقرة. أما الصورتان الأوليتان هود مش الصورتان اللي أراد المتكلم إفهامهما واختارهما في ذهن السامع في البين، وإنما هود الصورتان حصلت على كل حال نتيجة الإنس الذهني ووضع لفظة العالم طبيعي وكل عالم حتى لو كان فاسقا، ووضع لفظة حينئذ الفاسق لكذا. لكن في عندك قرينة السياق أو قرينة الاقتطاع بإلا وأداة الاستثناء أو العام الذي يعقبه مثلا خاص في البين، إذا سلمنا بهكذا دلالة سياقية هي تكون أيضا شوية تصورية غير ولا تكون حينئذ وضعية في البين، هي التي يستقر عليها الظهور التصوري النهائي الذي بها يندمج الظهورين التصوريين الأوليين للفظة العالم ولفظة إلا الفصاق أو للفظة العادل مثلا في البين، حسب ما يكون عام من القسم الأول أكرم كل عالم عادل أو أكرم العلماء إلا الفصاق في البين. هنا في المقام هكذا نريد، في عندك صح صورة للحيوان المفترس، وهذه الصورة هي التي حجبت الرجل الشجاع في البين، لكن هذه الصورة هي التي تبادرت ابتداء إلى الذهن. هل أراد المتكلم إفهامها وإخطارها وإحضارها في ذهن السامع أو لا؟ هذا مربوط حينئذ بما يأتي بعد ذلك من لفظة حينئذ شو يرمي. واضح. والتعيين أن المراد بيرمي إنما يرمي بالقوس وليس يرمي ببصره في البهن، لأنه يرمي بصره يمكن أن تأثر من الحيوان المفترس. لما جيء حينئذ بها، هذه إلى أيضا ظهور تصوري آخر منافر ومعاند للظهور التصوري اللي مستند للوضع بالنسبة للأسد اللي هو عبارة عن الحيوان المفترس. أسد وحيم القوس وعم يرمي، هذا مما لا يرجع إلى محصن في البهن. الجمع بينهما يجب أن ننتهي إلى ظهور تصوري ثالث مستقر على ضوء ما يحقق الانسجام ما بين لفظة يرمي بالقوس وبين الأسد في البين. شو اللي بينسجم ما بين لفظة يرمي بالقوس والأسد؟ الأسد الذي نكشح فيه عن المعنى الحقيقي اللي هو الحيوان المفترس، ويراد به ألصق ما يكون بالمعنى الحقيقي الذي تستر خلف المعنى الحقيقي، كتستر مثلا ضوء النجم بماذا؟ بوجود شعاع الشمس، بحيث إذا رفعنا شعاع الشمس قطع ضوء النجم يبرز حينئذ بلا أي إشكال، وكذلك الحال هنا عينا بعين في البحر. هذا حاصل ما يريد أن أشير له. فيكون عندنا ظهور تصوري أولي للأسد اللي هو الحيوان المفترس، ظهور تصوري أولي ليرمي في البين. واضح. لكن المقتضي للظهور في يرمي أقوى منه بالنسبة للحيوان، وإذا وين عم نحكي؟ مش على مستوى الظهور التصديقي لا الإرادة الاستعمالية ولا الإرادة، لا، عم نحكي حتى على مستوى الظهور التصوري المستند إلى الوضع وإلى الأنس وإلى هاي المناسبات، ولا ربط له كليا بإرادة إفهام وإخطار واستعمال مدشوه الأخير، إنما على مستوى ما يكون مستند إلى الوضع. واضح صح. وضع لفظة الأسد الحيوان المفترس، وتحت حينئذ شعاع الحيوان المفترس تستر الرجل الشجاع في البيت، من حيث أنه يراد أو لا يراد، يعني أنه لولا الانصباق الحيوان المفترس لكان المنصبق إلى الذهن حينئذ الرجل الشجاع. فالانصباق الذهن بالفعل إلى الحيوان المفترس وباللولائية للرجل الشجاع في البيت، هذا اللي بيحول اللولائية إلى فعلية ويقضي على فعلية حينئذ انصباق الذهن إلى الحيوان المفترس، هو لفظة يرمي في البين. لماذا؟ لعدم الانسجام الذهني بين الظهور التصوري للفظة يرمي والحيوان المفترس. قطعا بدنا ننتقل إلى شيء آخر، شيء آخر أقرب ما يكون إلى الحيوان المفترس، يعني ما كان متسترا خلف الحيوان المفترس من لفظة الأسد في البين. ما هو ذلك الشيء المتستر خلفه؟ هو عبارة عن الرجل الشجاع، بيكون في إنس ذهني ما بين يرمي بالقوس و الرجل الشجاع في البيان. سيفتح نزل بتم لدينا القضية. وهنا شو كنكون عملنا؟ في عندك ظهور تصوري للأسد وفي عندك ظهور تصوري ليرمي، وكان هذا الظهور التصوري ليرمي أقوى وأظهر وأبرز منه بالنسبة لي حينئذ أهل الأسد بمعنى الحيوان المفترس، ولذا حينئذ قدم عليه. وانتهينا إلى ظهور تصوري ثالث هو المستحكم وهو المستقر ليتحقق فيه الانسجام في الذهن ما بين يرمي بالقوس وبينما ينظر من لفظة الأسد اللي هو عبارة عن الرجل الشجاع، لأن الحيوان المفترس في تنافر بينه وبين يرمي بالقوس. نعم، ما في تنافر بينه وبين يرمي بوصاله، بس بالقوس حينئذ يكون التنافر حاصل وموجود فيه. هذا ما ينبغي حينئذ أن نقوله في المقام بالنسبة لي القرينة الأظهرية على مستوى شو المدلول التصوري وعلى مستوى الظهور التصوري والمستند إلى الوضع. وهذا ليس بعزيز في البين. ليش؟ لأنه بالتخصيص الكلام نفسه مرمعنا بالتخصيص بالخاص المتصل حينئذ نحن حكينا بالقرينة حتى على مستوى حينئذ الظهور التصوري في البين. ولذا إذا تتذكر في لا تكرم أي عالم وحط نقطة بعدين قال أكرم الفقيه في البين، بحثنا هنالك حينئذ عن نقطة تلك القرينية، وأن هل هي بملاك الأظهرية أو بملاك أن العام وضع لإفادة الاستيعاب فيما يراد من مدخوله إذا مدرسة الميرزة أو دي تقدموا معنا. إذا حينئذ عينا بعين يتأتى في المقام، يعني ليست الأظهرية مجرد أن أظهرية يعني معنيته أنه لابد أن يكون الأظهر ومنفصل عن الظاهر في البين، وأن التقديم لا يكون حينئذ على أساس مقتضي الأظهرية، لا، إنما أساس حينئذ الأظهرية فعلية في البين. لا، مش بحاجة إلى أن يكون لدينا ظهور فعلي أريد إفهامه وإختاره في ذهن السامع وظهور فعلي آخر آكد وأشد من الأول حتى ينصب الثاني قرينة على الأول في البين. لا، حتى ذلك يتم حتى على مستوى مقتضيات، يعني لو كان ظهورا فعليا لكان ذاك أظهر من هذا كأظهرية يرمي بالنبل وبالقوس في البين من ظهور لفظة الأسد في الحيوان المفترس في البين. هذا ما ينبغي أن نشير له في البين. فيكون لدينا ظهور تصور ظهور تصوري آخر، ابتداء رح يكون في تنافر بين الأسد والحيوان بين الحيوان المفترس يرمي بالقوس، بعد أن ننتهي إلى هذا الظهور الثالث النهائي الذي يستقر عليه وهو الذي أراد اختاره المتكلم في ذهن السامع في البين. كل ذلك ببركة أقوائية الظهور يرمي من ظهور لفظة الأسد في الحيوان المفترس على مستوى الوضع والمدلول الوضعي في البحث. التتمة تأتي إن شاء الله والحمد لله.